أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل التعليق على الدليل الثاني، نرجع إلى الدليل الأول، وهو عبارة عن الروايات الظاهرة في حصر القضاء بالبينة أو بالبينة والأيمان حسب اختلاف الألسنة. نضيف إلى هذه الروايات روايات ذكروها، منها معتبر سليمان بن خالد المتقدمة، نحن جعلناها من أدلة الجواز، من أدلة نفوذ علم القاضي بالبيان وبالتقرير المتقدم، لكن جعلت في كلمات البعض أنها من أدلة عدم النفوذ، باعتبار أن ذيل الرواية سليمان بن خالد هم في العلم بلي كرتة ذكرناها مع ذلك. فإذا رواية أخرى تضاف كما ذكروها، وهي النبوي المروي من طرق العام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها قضية أو الملاعنة أو الكذا فيها هذه العبارة: ولو كنت راجما أحدا لرجمتها بغير بينة لرجمتها، عن امرأة، حديث لامرأة في باب الملاعنة، قيل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقها: ولو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. مما يظهر منه أنه صلى الله عليه وآله كان لا يرجم أحدا إلا بماذا؟ إلا بالبينة، ومن دون بينة هو لا يرجم أحدا، مع وضوح أنه كان عالما بماذا؟ بأنها باغية، كان عالم بأنها باغية، ولا لا معنى لأن يقول لو كنت راجما أحدا بغير بينة شنو؟ لرجمت. هو كان يعلم بأنها قد بغت، بالرغم من هذا يقول أنا لا أحكم، لا 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 أرجمها اعتمادا على هذا العلم، وإنما يحتاج هذا علما إلى بينة. هذا الحديث سنده ساقط كما هو واضح، فلذا لا يعول عليه، مضافا إلى احتمال أن العلم الذي حاصل عند النبي بأنها باغية ويستفاد من العبارة لو كنت منها العبارة لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، ليش؟ لأني أعلم بأنها شنو؟ بارية. مو واضح أن هذا العلم هو العلم الذي نتحدث عنه، العلم الذي نتحدث عنه هو العلم العادي، العلم الذي له يحصل من الحس وأسباب حسية معينة، بحيث لو حصل للغير لا أيضا حصل له ماذا؟ العلم، لو اطلع على هذا الشيء. هو مثال في الرواية الثانية النظر الشهادة وأمثال هذه الأمور. احتمال أن العلم الموجود عند النبي في هذه القضية بأن هذه باغية، احتمال أنه علم غيري، احتمال أنه علم ماذا؟ علم إلهي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يريد أن يقول لو كنت أرجم اعتمادا على الغيب، العلم الغيبي والعلم الإلهي لرجمتها، لكني لا أرجم إلا اعتمادا على ماذا؟ على الموازين اللي البينة وأمثالها. مثلا هذا يلحق بذلك. نرجع إلى الدليل الثاني الذي ذكرناه، وهو كان عبارة عن أن بعض الطرق المجعولة المنصوبة ومثلنا له بالإقرار وبالشهود البينة، هذه عادة أو كثيرا ما يحصل العلم بالواقع قبل تماميتها، فيكون الإصرار وعدم الاكتفاء بما حصل بالرغم من أنه كثيرا ما يورث العلم الإقرار مرة واحدة أو الإقرار مرتين أو الشهادة الواحدة من قبل العادل أو الشهادة الثانية من قبل العادل. عدم الاكتفاء بهذا في باب الزنا يعتبر فيه 4 شهود مثلا، عدم الاكتفاء بهذا بالرغم من أنه قد يحصل منه العلم والإصرار على ماذا؟ على إكمال العدد في باب الإقرار وفي باب ماذا؟ وفي باب الشهادة. هذا يفهم منه بشكل واضح عدم جواز التعويل علما على العلم لا يتلعب، بالرغم من أن شهادة عادلين قد يورثان العلم، كثيرا ما يورثان العلم. الإقرار مرتين من قبل شخص جاء معترفا بذنبه لا مكرها على ذلك ولا مخطئا ولا كذا، هو بنية صادقة جاء معترفا بذنبه وأقر بهذا الذنب، عادة يحصل ماذا؟ يحصل منه من الإقرار مرة واحدة العلم، من الإقرار مرة يحصل العلم عادة، بالرغم من هذا الروايات ما اكتفت بهذا. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على عدم التعويل على ماذا؟ على العلم، فتكون يكون هذا من أدلة عدم نفوذ العلم وعدم جواز التعويل علما على العلم. هذا الدليل. هذا الدليل قد يشكل عليه بهذا الإشكال، لأن هذه النتيجة ما يثبته هذا الدليل من عدم جواز التعويل على العلم في باب الإقرار 4 مرات اللي هو باب الزنا فقط، وكذلك الشهود شنو؟ 4 أيضا في باب شنو؟ في باب الزنا. هذه النتيجة تنافي المعتبرة المتقدمة التي تقدمت سابقا، والمعتبرة الحسين بن خالد، لأن معتبرة الحسين بن خالد دالة بشكل واضح على ماذا؟ على أنه يجوز إقامة الحد في باب الزنا استنادا علما إلى العلم. الرواية التي تقدمت سابقا نقراها مرة أخرى حتى يكون الاستدلال فيها واضح. قال: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى دليل. قلنا هذا أن النظر والشهادة هما يراد بهما العلم، أن يعلم بماذا؟ بأن هذا يزني أو يشرب الخمر، هذا يكفي في إقامة الحد عليه. بينما هذا الدليل نتيجته ماذا؟ أنه لا يجوز التعويل على العلم في باب ماذا؟ في باب إقامة حد شنو؟ حد زنا. لا يجوز التعويل على العلم في باب إقامة حد الزنا حتى إلى أن يكمل شنو؟ يكمل العسر، إلى أن يكمل الإقرار 4 مرات أو الشهادة أو 4 شنو؟ أو 4 شهود. هذا ينافي ذاك ما تقدم. نحن انتهينا إليه وقلنا بأن الرواية دالة على جواز التعويل على العلم على الأقل في حقوق الله، أن الرواية صريحة في هذا، خصوص في حد الزنا وفي حد شرب الخمر. فالسرقة أن الرواية فيها مختلفة تتقدم سابقا، لكن حد الزنا وحد شرب الخمر لا إشكال في صراحة الرواية وظهور الرواية بشكل واضح في ماذا؟ في أنه يجوز الاستناد على العلم في إقامة هذا الحد. بينما هذا الدليل يقول بأنه ماذا؟ بأنه لا يجوز التعويل على العلم الحاصل عند الواقعة في إقامة هذا الحد. أقول هذا الإشكال على هذا الدليل يمكن الجواب عنه، وذلك بالتفريق بين العلم الذي تدل رواية الحسين بن خالد المتقدمة على اعتباره وجواز التعويل عليه في إقامة الحد، وبين العلم الذي يدل هذا الدليل على عدم التعويل عليه وعدم نفوذه. فإذا فرقنا بين هذين العلمين حينئذ يرتفع التعارض بينهما. والوجه في ذلك هو أننا قلنا في رواية الحسين بن خالد لأن العلم الذي تدل هذه الرواية على جواز التعويل عليه وجواز إقامة حد الزنا اعتمادا عليه هو العلم شنو يقول وياي؟ حسي، مو هو العلم الحسي المستند الى النظر والمشاهده. وما استفدنا من الروايه اكثر من هذا، ان العلم الحسي يكون معتبر يجوز التعويل عليه لاقامه الحج اذا كان من حقوق الله. هذا الدليل لا يدل على عدم جواز التعويل على العلم الحسي. هذا الدليل يقول ان العلم الذي يحصل من الاقرار، العلم الذي يحصل من شهادة الشهود المتعددين، هذا لا يجوز التعويل عليه لإقامة حد الزنا. وأكو فرق بين العلمين، هذا ليس علما بالواقع مباشرة، ليس اطلاع على الواقع، وإنما هذا علم، هذا علم بواسطة بتوسط ماذا؟ بواسطة إقرار. هذا علم بالواقع بتوسط إقرار المقر، علم بالواقع بتوسط شهادة شنو؟ شهادة الشهود. هذا ليس علما حسيا، هذا ليس علما حسيا، لم يطلع على الواقع، لم يحس بالواقع، لم ينظر إلى الواقع، وإنما هو علم بها بتوسط ماذا؟ بتوسط شهادة الشهود، علم بها نتيجة ماذا؟ بواسطة الإقرار. هذا أشبه بالعلم الحسي، ليس علما حسيا. فإذا فرقنا بينهما بهذا الشكل فإنه يستحق التعارض. تلك الرواية تقول أن علم الحاكم الحسي المستند إلى الحس، هذا العلم يكون معتبرا ويجوز له التعويل عليه في إقامة هذا الحد. هذا الدليل يقول بأن الأدلة اللي يقول لابد من الإقرار 4 مرات، مع افتراض أن العلم يحصل نتيجة الإقرار مرة واحدة أو مرتين. هذا العلم الذي يحصل بواسطة الإقرار مرة واحدة أو مرتين، أي شنو هذا العلم؟ علم حسي بالواقع؟ ليس علما حسيا بالواقع، وإنما هو علم حسي بالواقع مستند علما إلى الإقرار، مستند إلى شهادة الشهود لأنهم عدول ويعرفهم بأنهم هؤلاء ثقات وعدول ومطلع على وضعهم، فقد يحصل له العلم نتيجة شهادة شاهد واحد عادل. هذا ليس علما حسيا بالواقع. مثل هذا العلم، هذا الدليل يقول بأنه لا يعتنى به ولا يعول عليه لإثبات لتجويز ماذا؟ تجويز إقامة الحد. فإذا هذا الإشكال لا يرد على هذا الدليل. نعم، الذي يرد على هذا الدليل هو أنه يعني اللي هم من قد يرد، قد يورد أيضا على هذا الدليل، لأن هذا مختص بباب الزنا بخصوصية فيه. لأن الاشتراط تعدد 4 أقرار، 4 مرات في باب الأربعة، في باب الإقرار، في الإقرار والتعدد في الشهود بأن يكونوا 4، هذا مختص في باب الزنا، هذا في باب الزنا فقط، لم يثبت في غيره من الحدود، فضلا عن محل الكلام اللي هو باب المرافعات وباب الشنو وباب القضاء، ما ثابت. في باب الزنا عندما تجي الروايات تقول انه لا يثبت الزنا ولا يقام حد الزنا، هذا قطع النظر عن معارضة الحسين ورواية الحسين الخالد، لا يقام حد الزنا الا اذا اقر 4 مرات مع وضوح أنه كثيرا ما يحصل العلم نتيجة الإقرار مرة واحدة أو مرتين، هذا يفهم من عدم جواز التعويل على الحلم الحاصل نتيجة ماذا؟ نتيجة الإقرار. لكن وين يفهم منه؟ وين؟ في باب الزنا. في باب الزنا يفهم منه ذلك. في غير الزنا في المرافعات العادية نكتفي بالإقرار مرة واحدة، نكتفي بشهادة بالبينة، يعني شنو؟ عبارة عن شهود 2 عدول. هنا ما نقدر نقول بأنه كثيرا ما يحصل العلم نتيجة شنو؟ نتيجة شهادة واحد. كثيرا ما نقدر نقول كثيرا، يحصل لكن ليست حالة كثيرة. فيمكن أن تحمل الأدلة الدالة على اشتراط التعدد شهود اثنين ما ناظر إلى حالة ماذا؟ أن تكون ناظر إلى حالة حصول العلم بشهادة الشاهد شنو؟ الواحد، ويكون إصرارها على اشتراط انضمام الشاهد الثاني يفهم منه عدم جواز التعويل على العلم الحاصل من شهادة الشاهد الواحد، لأنه ما في كثرة، فيمكن حملها على صورة عدم حصولها. يمكن هاي الروايات اللي تدل على اشتراط التعدد في باب البينات هذه في حالة عدم حصول العلم، إذا لم يحصل لك العلم من شهادة الشاهد الأول لا بد من انضمام الشاهد الثاني. ليش؟ لأن حالات حصول العلم من شهادة الشاهد الواحد تحصل لكنها ليست كثيرة، فيمكن حمل الدليل على غير حالة حصول العلم. واضح اللي أقوله؟ ومن هنا يكون هذا الدليل إذا أنتج فهو إنما ينتج عدم جواز التعويل على العلم في خصوص باب ماذا؟ في خصوص باب الزنا. فلا يمكن إثبات عدم اعتبار العلم بشكل عام وفي جميع الموارد هذا اعتراض على ماذا؟ على هذا الدليل. فلا بد أن نبحر أن العلم لا يعتبر في ماذا؟ لإقامة حد الزنا، لكن لا يدل هذا الدليل على عدم اعتباره في سائر الموارد، وخصوصا في ماذا؟ في محل الكلام اللي هو باب المرافعات. إذن هذا الدليل نقدر نقول خاص من المدعى، على أنه كما ذكرنا في الاعتراض الأول، على أنه يعني كما تبين مما ذكرناه، على أنه هذا الدليل في الحقيقة ليس ناظر إلى العلم الحسي، ولا ينفي جواز التعويل على العلم الحسي، وإنما ينفي جواز التعويل على العلم شنو؟ الحسي الحاصل من الإقرار أو الحاصل منين؟ من الشهادة. إذن هذا الدليل أيضا لا ينفعنا في المقام. الدليل الثالث الذي يستدل به على عدم جواز التعويل على العلم هو ما يقال من أنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أحد من الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يقضون بعلمهم، وإنما كانوا يقضون بالأيمان والبينات، وبعض الأحاديث المتقدمة تؤيد هذا أنه سيرتهم كانت على أنه لا يقضون بعلمهم، لا يقحمون علمهم بماذا؟ في مسألة القضاء وأمثال باب القضاء، وعلى تقدير أن يكون القضاء بالعلم جائز يفعلوه ولو نادرا، يفعلوه ولو مرة واحدة مثلا. لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بعلمه، أو أن أحد الأئمة عليهم السلام قضى بعلمه، وإنما كانوا يقضون بالبينات والأيمان، وهذا فيه دلالة مثلا عليهم على عدم جواز التعويل على ماذا؟ على العلم، وعدم نفوذ القضاء الناس من العلم. هذا الكلام في الحقيقة لا يمكن قبوله بهذا الشكل. نعم، الشيء المسلم اللي ظاهرا أكو محل اتفاق هو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يقضي بعلمه الغيبي، بالعلم الإلهي اللي هو مطابق الواقع، تماما يصيب الواقع. بعبارة أخرى، هو لا يقضي بالواقع الذي يعلمه، عن طريق العلوم الخاصة المختصة به، هو لا يقضي بذلك. فهي قضية واضحة ومسلمة أن النبي لم يكن يقضي بماذا؟ باستناد العلم الغيبي، وإنما كان يقضي بالبينات وبماذا؟ وبالأيمان. لكن هذا ما يعني اطلاقا انه لا يستند في قضائه الى العلم العادي. العلم العادي الذي يحصل من اسباب معينه، لو حصلت تلك الاسباب لغيره ايضا لحصل له شنو؟ العلم بالواقع. حصل له العلم بماذا؟ بالواقع. اسباب والامور الحسيه التي توجب العلم، هذه العلم الحاصل منها هو علم اعتيادي يحصل لكل احد ويمكن ان يحصل لكل احد. هذا الشيء ليس فيه دلالة على أنه لم يكن يقضي بماذا؟ بعلمه العادي، ولعل بعض الروايات تشير إلى هذا، تشير إلى أنهم أيضا كانوا يقضون بماذا؟ بعلمهم الاعتيادي. نعم، هم لا يقضون بماذا؟ بالعلم المستند إلى الغيب وبالعلم الإلهي. هذا مطلب. المطلب الثاني، طبعا هذا المطلب الثاني اللي يقدر نقول بأنه مبني على ما ينتهى إليه من النتيجة في تحقيق مسألة في علم الكلام، وهي مسألة علم الإمام عليه السلام، أن علمه هل هو علم فعلي بكل الجزئيات بكل تفاصيل القضايا، أو أنه علم إرادي. علم إرادي يعني أنه هو يتمكن أن يعلم بكل شيء من هذه الأمور إذا أراد، إذا اقتضت المصلحة. طبعا هو لا يريد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، فإذا اقتضت المصلحة ويتمكن أن يعلم بالتفاصيل وبالجزئيات، لكنه بالفعل لا يوجد عنده علم التفاصيل والجزئيات، وأن هذا سرق أو هذا سرق، هذا قتل أو هذا قتل، وهكذا في سائر الأمور الأخرى. أقول بناء على هذا، وأن الإمام والمعصوم عليه السلام لا يوجد عنده علم فعلي بتفاصيل القضايا، وإنما هو يعلم لو أراد، لو اقتضت المصلحة ذلك هو بل يعلم ويتمكن من العلم. بناء على هذا يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن عدم قضائهم عليهم السلام استنادا إلى العلم ليس فيه دلالة على عدم جواز التعويل على العلم لو حصل، وإنما هو لعله من جهة عدم علمهم بتفاصيل هذه القضايا بالفعل، عدم علمهم بتفاصيل هذه القضايا بالفعل، فهو يقضي بالبينات وبالأيمان. لماذا؟ لأنه ليس عنده علم بهذه الواقعة الجزئية بالفعل. نعم، لو أراد لعلم، لكنه فعلا هو ليس عالم بتفاصيل هذه القضية بالفعل، ولذا هو يحكم بالأيمان وبماذا؟ وبالبينات. هذا قضاؤه بالأيمان والبينات لا يعني عدم جواز التعويل على العلم بالواقع لو حصل اتفاقا أو لا بإرادة منه، وإنما لعله من جهة أنه لا يقضي إلا بالأيمان والبينات، من باب أنه لا يعلم بالتفاصيل هذه الواقعة، ليس عنده علم بأن هذا هو القاتل أو هذا هو شنو هو القاتل. بناء على هذا الرأي، من ينتهي إلى هذا الرأي في تلك المسألة يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. هذا بالنسبة إلى فتح الوقت. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.